العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله أيها البشير النذير والسراج المنير. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون في المدينة، عرج على جدث المختار في القدم والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم واسق العراس من الأجفان من كبد تحولت بالجوى دمعا عقيب دمي وأرسل الزفرات القاتلات أسا لفقده ولما لاقى من الأمم كم عصبة وهو نور حاولت سفها إطفاءه وهو بين الصلب والرحم عاد النبي وآذوه بما صنعوا غداة أضحى ضجيع الفرش من سقمي لم أنسه فوق فرش السقم حف به أهله علي عند راسه، فاطمة عند صدره، الحسن والحسين يتعفران على رجله. لم أنسه فوق فرش السقم حف به أهله من رهطه الأدنى أولي الكرم يصعد الطاير ينظر إلى الزهراء تارا وينظر إلى علي أخرى يصعد الطاير علما منه أنهم يمسون ما بين مسموم ومهتضم حتى قضى ومحمدا حتى قضى وبعينيه قذن وشجن بحلقه أسفن والقلب في ضرمي ولهفتا لخير المرسلين قضى ولهفتا لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود وسر الكون من عدمي يا راحلا زهرة الدنيا به رحلت اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البرية يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله وسفر الكفن عن غرته ودعها شبالة هذا الحسن مدهوش قلب انظر الحالة وهذا الشهيد حسين عبى عبرات جري ومحمدا يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة وقبل انتشيله خليني اتودع اليتامة منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهونسك وبالماء بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداك وانت يا ابن عباس بالهون اسكو بالماء شوف على المغسل تراه ذوب حشا ممرود قلبي ومظلمة الدنيا علي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نتحدث من خلال هذه الآية المباركة في محورين. المحور الأول بيان دلالات الآية المباركة، والمحور الثاني بيان آلية التأسي بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يرتبط بالمحور الأول وهو بيان دلالات الآية المباركة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة لها مجموعة من الدلالات، ولكننا نركز على دلالتين منها ترتبطان ببحثنا. الدلالة الأولى دلالة مطابقية، والدلالة الثانية دلالة التزامية. أما الدلالة المطابقية، ونعني بالدلالة المطابقية الدلالة التي يدل عليها النص بشكل مباشر، كل دلالة يدل عليها النص بشكل مستقيم مباشر يعبر عنها بأنها دلالة مطابقية. الدلالة المطابقية لهذا النص ما هي؟ الدلالة المطابقية هي رجحان التأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا ما تدل عليه الآية بشكل مباشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما هو المقصود من التأسي؟ والذي تحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض كلماته وبين أهميته، فقال: فليتأس متأس بنبيه صلى الله عليه وآله، وإلا فلا يأمن الهلك. أمير المؤمنين يقول: من ترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فلا يأمن الهلك. التأسي ما هو؟ التأسي هو الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في أفعاله على ما كانت عليه أفعاله. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله قد جاء بفعل واجب، فالتأسي به بالإتيان به واجبا، وإن كان قد فعل فعلا مستحبا فالتأسي به بالإتيان به ماذا؟ مستحبا. الاتباع والاقتداء به في أفعاله على ما هي عليه يعبر عن ذلك بالتأسي، وهو أمر راجح وواضح من الآية المباركة. نجي إلى الدلالة الثانية، وهي الدلالة الالتزامية. ماذا نعني بالدلالة الالتزامية؟ الدلالة الالتزامية في قبال الدلالة المطابقية يراد بها الدلالة غير المباشرة للنص، عندما يدل النص على معنى معين، على دلالة معينة، على مدلول ما، ولكن هذا المدلول ليس مدلولا مباشريا يعبر عنه مدلول التزامي، دلالة التزامية. الدلالة الالتزامية لهذا النص ما هي؟ هي عصمة النبي الأعظم محمد. وأي عصمة؟ العصمة المطلقة. نحن نقول هذه الآية المباركة لمن تدبر فيها ترشده إلى العصمة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب أي مرتبة من مراتب العصمة؟ احنا عندنا العصمة على مراتب. العصمة في التلقي مرتبة، والعصمة في التبليغ مرتبة ثانية، والعصمة في التطبيق مرتبة ثالثة. نحن نقول هذه الآية تدل على عصمة النبي في التطبيق عصمة مطلقة، وبالملازمة أيضا تدل على عصمته في التبليغ وتدل على عصمته في التلقي. كيف؟ نحن نقول النبي صلى الله عليه وآله في مقام التطبيق، في مقام الفعل، في مقام العمل، إما أن يكون معصوما وإما هو غير معصوم. إذا كان معصوما فهذا هو المطلوب والذي ندعيه نحن، وإذا لم يكن معصوما فيلزم نسبة العبث إلى الله تعالى. ليش يلزم نسبة العبث ونقض الغرض إلى الله تعالى؟ لأن الله تعالى قد أمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، والتأسي متابعة النبي في ماذا؟ متابعته في أفعاله. فإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وآله غير مصونة عن الخطأ، وغير مصونة عن الاشتباه، وغير مصونة عن الانحراف، فهذا يعني أن الله لما أمرنا بالتأسي به فقد أمرنا بمتابعته في انحرافه وضلاله. وهل يمكن أن يصدر من الله تعالى ذلك؟ لا يعقل ذلك إلا لمن لم ينزه ربه سبحانه وتعالى. إذن بأمر الله تعالى لنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله تأسيا مطلقا في كل أفعاله وحركاته وسكناته وأقواله، بأمره لنا أمرا مطلقا غير مقيد بقيد، غير محدود بحد، نستكشف أن أفعال النبي كلها مصونة ماذا؟ عن الخطأ، كلها مصونة عن الاشتباه، كلها مصونة عن الانحراف. فتدل هذه الآية بدلالة التزامية على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام التطبيق عصمة ماذا؟ مطلقة. وهذا يقتضي أن يكون معصوما أيضا في مقام التبليغ عصمة مطلقة، لأن أفعاله شلون تكون أفعال صحيحة إذا تطابقت مع ماذا؟ مع تبليغه. فإذا كان تبليغه يحتمل الخطأ كانت أفعاله ماذا؟ أيضا محتملة للخطأ، فلا بد من افتراضه معصوما في مرحلة التبليغ، وافتراضه معصوما في مرحلة التبليغ يجرنا إلى افتراضه معصوما في مرحلة التلقي من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن الآية لمن تأمل فيها تدله بدلالة بينة على عصمة رسول الله الأعظم محمد. بعد بيان هذا المحور نأتي إلى بيان المحور الثاني، وهو بيان آلية التأسي. ظهر لنا من خلال المحور الأول أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله أمر راجح لكل مؤمن، والقرآن لا يخاطب المثاليين فقط ولا يخاطب طبقة من الناس فقط، بل يخاطبني أنا ويخاطبك أنت ويخاطب أبناءنا ويخاطب نساءنا بخطاب واحد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمطلوب منا هو التأسي. زين، يجي السؤال: ما هي آلية التأسي؟ شلون الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب عن هذا التساؤل يلزمنا بالوقوف عند نقاط أربع. النقطة الأولى: إن الآلية الوحيدة للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله هي معرفة السيرة النبوية لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. فما لم يتعرف الإنسان على سيرة النبي في مرحلة مسبقة لن يتسنى له أن يتأسى برسول الله. لذلك أكو عندنا حاجة ملحة وحاجة ماسة لعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله والتركيز على جميع مفاصلها وجزئياتها ودقائقها. وهذه الحاجة الملحة ليست منوطة بأعناقنا نحن فقط كآباء، وإن كان هذا من الواضحات، لكن هذه المسؤولية الملحة منوطة بكل الجهات التعليمية والتربوية. لما المدارس التي تتبنى تربية الأجيال تجعل إليها مادة تعليمية اسمها مادة التاريخ، هذه المادة ينبغي أن تركز بصورة مكثفة على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما سيرة السلاطين من بني أمية وبني العباس لا قيمة لها. السيرة التي يحتاجها المسلم في حياته ليتأسى برسول الله هي السيرة النبوية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فهناك مسؤولية ملقاة على عاتق كل جهة تعليمية: منبر، مدرسة، أبوان، أسرة، قنوات تلفزيونية، قنوات فضائية. الوظيفة المهمة الملقاة على عواتق هؤلاء جميعا عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله بكل تفاصيلها ودقائقها وجزئياتها ومفاصلها، لأنه لا سبيل للتأسي به إلا بالتعرف على سيرته. لما تريد ابنك يتأسى برسول الله غير تعرف ابنك بسيرة النبي، كيف كانت أخلاق رسول الله، كيف كان يتعامل رسول الله مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده، كيف كان يتعامل رسول الله مع أعدائه، كيف كانت قيم النبي في شجاعته، في أخلاقه، في تعامله مع الآخرين. لما تريد ابنك ينشأ على التأسي برسول الله، لا سبيل لذلك إلا بتكثيف الجهد في عرض سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن النقطة الأولى حاصلها أن الآلية الوحيدة للتأسي هي معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى النقطة الثانية، وهي أن السيرة النبوية المباركة قد تصدت مدرستان في تاريخ الإسلام لبلورتها ولتوثيقها. المدرسة الأولى مدرسة أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المدرسة حازت قصب السابق. شلون حازت قصب السابق؟ انتوا تعرفوا أحبتي إخواني أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ابتليت الأمة بسياسة المنع من تدوين الحديث، وكانت اللغة المكثفة حسبنا كتاب الله تعالى. من الذي تصدى لهذه السياسة وواجهها ووقف قبالها؟ الذي تصدى لهذه السياسة أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك سيرة النبوية أول من تصدى لتوثيقها هو عبيد الله ابن أبي رافع. عبيد الله ابن أبي رافع من هو؟ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبيد الله ابنه مولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبيد الله تصدى لتوثيق حياة النبي وسيرته بإشارة من أمير المؤمنين عليه السلام، بإشارة من أمير المؤمنين عليه السلام. طيب هذا عبيد الله كان تابعي، من أين جاء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وحصل عليها ورصدها ووثقها؟ حصل عليها من طريق أمير المؤمنين ومن طريق أبيه رافع مولى رسول الله. تدري أنت هذا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله شنو كان قيمة عند الصحابة؟ احنا عدنا في الروايات أن ابن عباس كان يأتي لابن أبي رافع مولى رسول الله ويقول له: يا ابن أبي رافع، ما صنع رسول الله يوم كذا وكذا وكذا؟ وكان ابن عباس يأخذ الألواح بيده ليكتب ما يقوله له ابن أبي رافع. إذن أول مدرسة تصدت لتوثيق السيرة النبوية وعرضها ورصدها هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في قبال مدرسة أهل البيت هنالك مدرسة أخرى تصدت لهذا المشروع، وهي مدرسة السلطة. مدرسة السلطة متى تصدت لهذا المشروع؟ تصدت له في زمن دولة بني أمية وزمن دولة بني العباس. انت الآن اسأل المسلمين، قول لهم اكو شنو اقدم كتاب يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وآله عندكم؟ شنو اقدم مصدر يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟
يقول لك أقدم مصدر عندنا سيرة ابن إسحاق. هذا ابن إسحاق متوفى سنة 151. زين هذه سيرة ابن إسحاق وينها؟ يقول لك ما موجودة. الموجود مختصرها. من الذي اختصرها؟ اختصرها ابن هشام. هذه سيرة ابن هشام المعروفة هي اختصار لسيرة ابن إسحاق سنة 208. توفي ابن هشام الذي اختصر سيرة ابن إسحاق. زين اجي تقول للمسلمين هذا أول مصدر وثق سيرة النبي، ما هي قيمته؟ يقول لك هذا عمدة المصادر. بينما انت لما نجي تقرأ المقدمة اللي كتبها ابن هشام يصقعك ما كتب. شنو كاتب في المقدمة؟ يقول وتعمدت أن أحذف من سيرة ابن إسحاق أمورا لأن بعض الناس يؤذيه ذكرها. أحرف سيرة ابن إسحاق وأوصلها وأوصل ما كتبه ابن إسحاق للمسلمين ناقصا. إذن طيب، فإذا المدرسة مدرسة السلطة تحكمت في كتاب السيرة، فمن تصدى للكتابة كان يراعي ما يرتضيه سلاطين بني أمية. لذلك أكو عندنا نص تاريخي جدا، هذا النص يشرفنا على حقيقة خطيرة. هذا النص يقول بأن سليمان بن عبد الملك حج سنة 82 من الهجرة النبوية، فقال من يحيط بسيرة النبي؟ قالوا لأبان بن عثمان، أبان ابن عثمان ابن عفان، قالوا له هذا يحيط بها. قال جيبوا. جابوا إلى قال أنا أأمرك أن تكتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إنها مكتوبة لدي. فأمر عشرات الكتاب أن ينسخوا ما كتبه أبان. لما جاء يقرأ شاف أن أبان قد ذكر فضلا للأنصار في غزوة بدر وفي غيرها من المواضع. ايش قال لسليمان؟ قال له ما علمت لهم فضلا قبل هذا اليوم، فإما أن أهلي غمطوهم حقهم وإما أن ما ذكرته لهم ليس لهم. وأمر بإحراق كتاب أبان بن عثمان ورجع إلى والده عبد الملك بن مروان وأخبره بالأمر، فقال له ولم تأتينا بكتاب ليس فيه فضل لنا ويعرف أهل الشام بما لا نريد معرفتهم به؟ قال سليمان ولذلك أحرقته. هذه الوثيقة التاريخية تكشف عن مشروع خطير، وهو أن تكتب السيرة النبوية لتكون قناة لتعظيم بني أمية، وأما السيرة النبوية التي تعظم غيرهم فإن هذه السيرة يؤمر بإحراقها. إذن احنا عندنا مدرستان تصدتا لتوثيق السيرة النبوية ورصدها، مدرسة أهل البيت وهي المدرسة الأسبق، ومدرسة السلطة التي تأخرت إلى سنوات كثيرة بعد وفاة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. انجي الآن إلى النقطة الثالثة، النقطة الرابعة لعل الوقت يضيق عن ذكرها، أتجاوز الثالثة إلى الرابعة وهي ما هي السيرة الأولى بالانتهال. الآن أنا كمسلم، أنا كمؤمن، أمامي سيرتان، سيرة جاءتني عن طريق أئمة الهدى، وسيرة جاءتني عن طريق غيرهم، أي سيرة منهما أولى بالانتهال ليتأسى بها الإنسان؟ نقول بأن سيرة مدرسة أهل البيت هي السيرة الأولى بالانتهال، وهذه المشكلة المغيبة عن المسلمين للأسف الشديد. يعني تشوف المسلمين يعتمدون في توثيق سيرة النبي ومعرفة مواقف النبي على ما قاله الطبري، على ما قاله ابن هشام، على ما قاله فلان، مع أن هنالك مصادر مهمة تتحدث عن سيرة النبي وردت عن آل محمد. وهل الطبري أوثق من جعفر بن محمد في حديثه عن رسول الله؟ وهل ابن هشام أعلى مقاما من مولانا الباقر من أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه عن رسول الله؟ المشكلة التي وقع فيها المسلمون هي أن السيرة النبوية العلوية قد أسدل عليها الستار، وصار التركيز على السيرة النبوية الأموية، مع أنه السيرة الأولى أولى بالتركيز والانتهال. لماذا؟ أنا أذكر لك هنا عدة منبهات على أن السيرة النبوية العلوية هي أولى بالانتهاء. المنبه الأول أن أهل البيت عليهم السلام هم أكثر معرفة بالنبي من غيرهم. أنت يا أخي لما نجي تقرأ كلام أمير المؤمنين عليه السلام عن علاقته برسول الله، تشوف إذا أكو واحد يمكن معرفة رسول الله من خلاله وهو مرآة لرسول الله فهو علي بن أبي طالب. يقول صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: ولقد علمتم منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، يضعني في حجره ويضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل لأثر أمه، يرفع إلي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كنت أراه في كل سنة، ولقد كان يتعبد في كل سنة في غار حراء، فأراه ولا يراه غيري، وما كان بيت يومئذ في الإسلام يجمع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي، فقلت يا رسول الله ما هي هذه الرنة؟ قال هذا الشيطان قد يئس من عبادته: يا علي إنك تسمع ما تسمع أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي، أنت وزير وإنك على خير. يا أخي أنصف نفسك، أنصف نفسك، ابحث لنا عن رجل عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله كما عاشره أمير المؤمنين. من الذي ربى مع رسول الله واطلع على خصائص رسول الله وأحاط بدقائق حياة رسول الله من البدو حتى توفي رسول الله ورأسه في حجر علي بن أبي طالب؟ من كان عنده علي يتحدث له عن رسول الله هل يجد مساغا ومندوحا ليتمسك بقول الطبري وابن هشام وغيره؟ وهذا علي ببابه يتحدث له عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المنبه الأول على أهمية السيرة النبوية العلوية أن أهل البيت أكثر معرفة بنبينا صلى الله عليه وآله وأكثر إحاطة به، فأهل البيت أدرى بما في البيت. هذا واحد. اثنان، عصمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أنت عندما تأخذ سيرة النبي من أفواه آل محمد فأنت تأخذها من مصادر معصومة شهد لهم القرآن بالطهارة، لكن لما تأخذ سيرة النبي مما قاله ابن هشام وغيره هل تأخذ ذلك من مصادر عصمها الله عن الزلل والخطأ؟ طبعا لا. تقول أنا ما أؤمن بعصمة النبي، أقول لك ما يخالف، يبقى شيء آخر يفرض عليك أن تأخذ السيرة النبوية من آل محمد ولا تأخذ السيرة من غيره. ما هو؟ هو إجلال أهل البيت لرسول الله في مقابل تهميش غيرهم لمنزلة رسول الله. تعال شوف أمير المؤمنين لما يتحدث عن رسول الله ماذا يقول؟ يقول: ما أنا إلا عبد من عبيد محمد. أبو هارون من أصحاب الإمام الصادق ومن مجالسيه عليه السلام يقول: تغيبت عن الإمام الصادق أياما، فقال: يا أبا هارون أين أنت؟ قلت: مولاي لقد وضع لي مولود. قال: وما أسميته يا أبا هارون؟ قلت: أسميته محمدا. وإذا بالإمام الصادق يقول: محمد محمد محمد، نفسي وأهلي وولدي وأبواي وجميع أهل الأرض كلهم الفداء لرسول الله. وكان يقول ذلك وقد وضع خده على الأرض، فقط إذا أراد ذكر اسم النبي كان يصعر خديه على الأرض ويقول: محمد محمد محمد. هذا الإجلال أين تقرأه؟ تقرأه في مدرسة أهل البيت، لكن لما نجي إلى المدرسة الأموية كيف تعاملت مع النبي صلى الله عليه وآله؟ معاوية يقول للمغيرة، يقول له: لقد هلك فلان وفلان وفلان وهلك ذكرهم، وأما أخو بني هاشم فإنه يذكر كل يوم 5 مرات، فأي عمل يبقى لنا بعد هذا؟ أما والله إلا دفنا دفنا. قل له هذا الذكر لازم يدفن. أما والله إلا دفنا دفنا. وفي الرواية الأخرى ماذا يقول معاوية؟ يقول معاوية: لله أبوك يا ابن عبد الله، وهو يسمع الشهادة الثانية في الأذان، لله أبوك يا ابن عبد الله، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين. ويقول ويصور للناس أن رسول الله هو الذي جعل الأذان صلى الله عليه وآله وجعل اسمه مقارنا لاسم الرب. هذا إجلال لرسول الله صلى الله عليه وآله. أحمد بن حنبل في مسنده يروي أن مروان قد رأى أبا أيوب الأنصاري يضع خده على قبر رسول الله فقال: يا أبا أيوب، أتدري ماذا تصنع؟ أتدري ماذا تصنع؟ قال له: لقد جئت إلى رسول الله وما جئت إلى الحجر. الثقافة اللي أنت تسمعها الآن من ذاك اليوم: لقد جئت إلى رسول الله وما جئت إلى الحجر. ذاك الحجاج ماذا يقول؟ الحجاج يذم زائر النبي صلى الله عليه وآله ويقول: يزورون جثة بالية، يزورون جثة بالية، ولو زاروا قصر أمير المؤمنين لكان أفضل لهم، فإن خليفة رسول الله أفضل من رسول الله. شوف التعامل كيف مع شخصية النبي عند مدرسة أهل البيت، كيف تتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، وكيف تتعامل المدرسة الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أي السيرتين أولى بالاتباع؟ أي السيرتين أولى بالانتهال؟ السيرة التي سجلها آل محمد الذين يعيشون الإجلال والاحترام لرسول الله، أم السيرة التي سجلها أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله والمهمشون لعظمته ومكانته؟ هذا منبه ثاني. المنبه الثالث على أهمية الانتهال من السيرة النبوية العلوية هو أن مدرسة أهل البيت قد تصدت لتصحيح السيرة النبوية التي حرفتها مدرسة السلطة. شوفوا إخواني، هذا مشروع قام به أئمة أهل البيت واهتموا به. هو ماذا؟ هو تصحيح سيرة النبي صلى الله عليه وآله في قبال التحريفات التي تعرضت لها. مثلا انت لما تقرأ صحيح البخاري، تقرأ في صحيح البخاري رواية التسمير. شنو رواية التسمير؟ رواية التسمير أن جماعة جاءوا إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وآله بسقيهم وإطعامهم وإنزالهم في مكان ما، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وآله عند راعي الصدقات التي كانت بيد رسول الله. دول سووا قتلوا راعي الصدقات وأخذوا الإبل التي عنده وخرجوا،
فروا.
النبي أمر بملاحقتهم، جابوهم. ما صنع بهم رسول الله؟ يقول البخاري: فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وأخذ مسامير من حديد أحماها في النار وسمرها في عيونهم. هذا الرسول الذي ينهى عن المثل ولو بالكلب العقور، يأخذ مسامير ويحميها في النار ويسمرها في عيونهم. هذا الشيء تقرأه في سيرة النبي الواردة من غير طريق أهل البيت. لما نجي تقرأ روايات أهل البيت، يقول الإمام الباقر: إنما استحل الأمراء العذاب، يعني تعذيب الناس، إنما استحل الأمراء العذاب لكذبة كذبها فلان على رسول الله، وأنه قد سمر أولئك الذين أخذوا لقاح الإبل. كذبة كذبها فلان على رسول الله، وأمسك بها سلاطين الجور وتشبثوا بها من أجل تبرير أفعالهم في تعذيب الناس. ليش تعذب الناس بهذه القسوة؟ يقول لك رسول الله معذب، مثل ما رسول الله عذب أيضا نحن عذبنا. الإمام الباقر يقول: كذبة كذبها فلان على رسول الله. هذا من وين التصحيح تقرأه؟ تقرأه في مدرسة أهل البيت. لما نجي إلى مسألة الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون كان ينزل الوحي عليه؟ تعال اقرأ ما كتبته مدرسة السلطة. كان رسول الله إذا رأى جبرائيل يرتجف ويأتي إلى بيت خديجة وهو يقول: دثروني دثروني، لأنه رأى جبرائيل. هذا النبي اللي نقرأ في السيرة المتعارفة. اجي إلى السيرة التي يرويها أهل البيت، تشوف هنالك سيرة مختلفة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لقد كان جبرائيل يقعد بين يدي رسول الله قعدة العبد، وكان لا يدخل على رسول الله حتى يستأذنه حتى يستأذنه. شوف هذه السيرة شو تقول وديك السيرة شو تقول. إذن سيرة أهل البيت المروية عن طريق أهل البيت هي أولى بالاتباع، لأن هذه السيرة تصدت لمشروع فضح مشروع السيرة الأخرى. من هنا لهذه المنبهات وغيرها نجد أن من أراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وتتجلى عنده السيرة الصحيحة لرسول الله، فعليه أن يطرق السيرة التي يرويها آل محمد. يا أخي والله أنت عندما تقرأ كتب السيرة التي تناولت سيرة النبي لا يبقى عندك مجال للوم شخص كافر قد أوجد فيلما مسيئا لرسول الله. ما يبقى عندك مجال للومه. لماذا؟ لأن كل ما جاء في ذلك الفيلم إنما هو مستقى من السيرة الأموية. كان رسول الله يشرب النبيذ والعياذ بالله، كان رسول الله يسمع الغناء والعياذ بالله، كان رسول الله يلتذ بالنظر إلى الرقص أمامه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلذذ إلى النساء الجميلات حتى ثارت غريزته لما نظر إلى زوجة زيد بن حارثة لجمالها وتحايل عليه حتى طلقها فتزوج بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسحورا في زمن من الأزمان، كان مسحور ما يعي ما يقول ولا يفعل. هذا رسول الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه هي عظمة رسول الله. والله وأنت تقرأ هذه السيرة الأموية لا يبقى لك مجال أن تلقي بالعتب واللائمة على من أنشأ فيلما مسيئا لرسول الله. هذا الذي أنشأ هذا الفيلم ما ابتدع ما ابتدعه من جيبه، وإنما اعتمد على مصادر كانت تنفذ مشروعا لبني أمية. نعم، كانت تنفذ مشروعا لبني أمية، وهذه هي نتيجة المشروع. هذا هو رسول الله الذي رسمته سيرة آل أمية، هذا هو رسول الله الذي رسمه سلاطين الجور. لذلك آن للمسلمين أن يفيقوا، أن ينتبهوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رسمه لنا القرآن بصورة عظيمة مختلفة عن هذه السيرة، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن التأسي به إلا من طريق معرفة سيرته الواردة عن آل محمد لا سوى. وقد غطت كلمات أهل البيت سيرة رسول الله من أول ما خلق إلى آخر مواقفه في القيامة، كلها هذه غطتها الروايات، من أول ما خلق وهو نور إلى آخر مواقفه في القيامة كلها غطتها روايات المعصومين عليهم السلام. تقرأ حياة النبي من أول ولادته صلى الله عليه وآله إلى أن قضى شهيدا شهيدا بأبي وأمي في روايات أهل البيت. لما تقرأ سيرة المسلمين لا توجد فيها أدنى إشارة إلى شهادة النبي، لكن لما تقرأ سيرة أهل البيت تعثر على روايات تشير إلى موت النبي صلى الله عليه وآله مسموما، مسموما، لأن الشهادة مقام وكمال لا يمكن أن يحصل لغير رسول الله ولا يحصل لرسول الله. شهادة كمال، مقام شامخ، وهذا المقام الشامخ لم يحرم منه رسول الله، بل هو نال الشهادة كما نال الشهادة غيره من المعصومين. وتراكم السم على السم، السم اللي ذاقه النبي في يوم خيبر تراكم عليه السم الآخر الذي قدم إليه قريب وفاته صلى الله عليه وآله، وصار السم يأخذ من رسول الله مأخذه إلى أن طرح النبي على فراش المرض، فما كان يقوى على الحراك ولا كان يقوى على القيام والقعود، لكن لما انحانت لحظات الوفاة هذا اللي ما كان يقدر على الحراك بأبي هو وأمي أراد أن يبلغ المسلمين أمرا مهما خطيرا. سوى بأبي وأمي، تقول الرواية فخرج من البيت يتوكأ على علي والعباس. تتصور الموقف عاد، علي من اليمين والعباس من اليسار، ورسول الله حاط إيد اليمنى على أمير المؤمنين وحاط إيد اليسرى على العباس، ويخطو خطوات ثقيلة على الأرض. أنهكه المرض بأبي وأمي. شيعة، هذا رسولكم، هذا رسول الإنسانية، هذا رسول الإسلام، ومصيبته أعظم المصائب بأبي وأمي. جابوا إلى المسجد. لما وصلوا إلى المنبر، تقول الروايات، واسمحوا لي لو آذيت قلوبكم، تقول فما استطاع أن يرتقي إلا المرقاة الأولى، هده السم بأبي وأمي وقعد على المرقاة الأولى، ما قدر يوصل حتى المرقاة الثانية. ها وينكم سادة؟ سادة أولاد رسول الله، هذا جدكم الآن على منبري، على المنبر، وإيش عند النبي جاي ومتحمل كل هالكلفة؟ وإذا النبي يقول أيها الناس، الناس كلها أصغت، شي يريد يقول رسول الله؟ أيها الناس، فاطمة، يا الله يا رسول الله، متحمل كل هالعناء بأبي أنت وأمي، متحمل كل هالمشقة هذه، تريد تقول فاطمة؟ إيه فاطمة، فاطمة بهجة قلبي، وإيش تريد تقول يا رسول الله؟ فاطمة بضعة مني. إيش عندك رسول الله؟ يؤذيني ما يؤذيها، يرضيني ما يرضيها. يعني أيها الناس، لا واحد منكم يتجرأ يؤذي فاطمة. أرى فاطمة عزيزتي، هل وصية هذه نفسها؟ النبي كررها بعد ما رجع إلى البيت. شلون كررها؟ تقول الروايات، نزل جبرائيل عليه فأمر بإخراج من في الدار، ولم يبق عنده إلا عليا وفاطمة. عجيب. والحسن والحسين، إيش عند رسول الله مسوي هالحركة؟ أخرج كل من في الدار وأبقى بس علي وفاطمة والحسن والحسين. أقول لك شيعي وتتحمل، قال علي ادنوا مني، فاطمة تدني مني، اتقربت الزهرة من أبيها، واقترب علي من أبيها، واقترب علي من رسول الله. اتحمل عاد انت شيعي الموقف. ها، أمسك بيد فاطمة ووضعها في يد علي. هاش قال له علي؟ هذه وديعة الله. علي، هذه وديعة الله ووديعتي عندك. شليش يقول له وديعة؟ قال يريد يبين، فويلان لمن ظلمها. قول ويا، فويلان لمن ظلمها، وويلان لمن هتك حرمتها. بعد ترى مو أنا اللي أقول، رسول الله يقول، وويلان لمن دخل دارها. النبي يدري أكو دخول، ها أكو هجوم، وانت شيعي تدري صار دخول على دارها، لكن انت تتصور ان اللي دخلوا اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ترى لا، تصورك شيعي مو في محله. الامام الصادق، واعذرني اقول انتو سادة يا ابناء رسول الله، ابناء الزهرة، هذه امكم، واسمحوا لي اذا اقولها، يقول جدكم الصادق دخل عليها 300 رجل. اتسووا هالثلاثمائة، هذا يرفسها وهذا يضربها وهي تنادي عظم الله أجوركم يا شيعة رسول الله. بينما الرسول على فراشه والزهراء بجانبه، وإذا بالباب تطرق، قامت الزهراء بأبي وأمي، من الطارق؟ قال أريد الدخول على رسول الله. قالت رسول الله مشغول عنك بنفسه، ذهب رجع بعد سويعة، أجابته بنفس الجواب، ذهب مرة أخرى ورجع ثالثة، فقال النبي بني افتحي له الباب، فهذا ملك الموت، هذا هادم اللذات، بني هذا مفرق الجماعة. ولن طارق على الباب يتخفى بكلامه، ينادي هالبيت النبوة والإماء، بالله ادخلون على المظلل بالغمى، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. اسمع اسمع، نادى النبي قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب أبوة، هذا يا بنت اللي يفرق بين الأحباب، يعني يقول إليها بني في أمان الله، في دعة الله، عظم الله أجوركم، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، وعليك السلام. قال يا رسول الله، هذا الجليل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويخيرك بين الآخرة والأولى. فقال رسول الله، والله لا أختار على الآخرة شيئا، ولكن تريث يا ملك الموت حتى ينزل أخي جبرائيل وأتودع منه ويتودع مني. تقول الرواية، بينما ملك الموت ينتظر نزول جبرائيل من السماء، وإذا بجبرائيل قد نزل، قال يا ملك الموت، لما لم تقبض روح محمد؟ فهذه الجنان قد فتحت أبوابها لاستقبال روحه، وهذه الحور العين قد استعدت لاستقبال مقدمه. آجركم الله، فنادى النبي يا ملك الموت، أمضي لما أمرت به. آجركم الله، فبدأ ملك الموت في قبض روحه. بعض الآيات تقول إن الذي باشر قبض روح رسول الله هو الله سبحانه وتعالى. فبان العرق على جبينه فلما رأته الزهراء ألقت بنفسها على صدره الحسنان ألقيا بنفسيهما على رجله بينما ملك الموت يقبض روحه. المعذرة يا شيعة وإذا بالأرض قد تزلزلت والسماء قد اهتزت والملائكة رفعت رؤوسها عن صوامع العبادة يا الله عرق جبينه سكن أنينه تدلت رقبته وفاضت روحه صرخة واحدة ومحمدا يعبر عبر عن محبتك لرسول الله بصوت واحد ومحمدا ونبيا صرخت الزهراء وأبت
نادت يلي تحفرون القبر
وسعوا مكانه
يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه.
الله اريد اسمع صوتك ويا الزهرة.
يلي تحفرون القبر وسعوا مكان وبهدا ينزلوا جنازته وسفر وكفان ولا يعز شال عنا ولا لفان منا بعد ما نرتجي للبيت جي.
يلا يلا اريد اسمع صوتك وياي ويا الزهرة.
ويلي تحفرون القبر وسعوا مكانه وبهدا ينزلوا جنازته وسفر وكفى ولا يعز شال عنا ولا لفان منا بعد ما نرتجي للبيت جي.
بعد هالبيتين ختام المجلس الليلة جمعة أرباب الحوائد
يلي تهيلون التراب دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا.
ما مقبول هالصوت اريد منك اقوى.
يلي تهينون التراب دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراه تصير عيشتنا بلي بعد النبي ماريه